بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى قولها: كان يصلي في بيتي قبل الظهر أربعة، ثم يخرج فيصلي بالناس، ثم يدخل فيصلي ركعتين، وذكرت مثله في المغرب والعشاء ونحوه في حديث ابن عمر رضي الله عنه، فيه استحباب النوافل الراتبة في البيت كما يستحب فيه غيرها، ولا خلاف في هذا عندنا، وبه قال الجمهور: وسواء عندنا وعندهم راتبة فرائض النهار والليل. وقال جماعة من السلف: الاختيار فعلها في المسجد كلها. وقال مالك والثوري رحمهم الله: الأفضل فعل نوافل النهار الراتبة في المسجد وراتبة الليل في البيت. ودليلنا هذه الأحاديث الصحيحة، وفيها التصريح بأنه صلى الله عليه وسلم صلى سنة الصبح والجمعة في بيته، وهما صلاتا نهار، مع قوله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. وهذا عام صحيح صريح لا معارض له، فليس لأحد العدول عنه، والله أعلم.
حسبك. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن التبويبات التي في صحيح مسلم مادة أجنبية عن صلب الصحيح، ولذا نجد في كثير من المواطن عدم انسجام مع التبويب تارة، ونجد تارة أن الشرح يتبع بابا، وأن الحديث الذي قد شرح يتبع الباب الذي بعده، كما هو معنا الآن. فنحن نقرأ في أواخر باب فضل السنن الراتبة قبل الفرائض وبعدهن، وبيان عددهن. هذا الباب الذي نقرأه، بينما الباب الذي قد فرغنا من التعليق على أسانيده باب جواز النافلة قائما وقاعدة. حديث عائشة فرق في البابين لأن الأبواب لم يضعها صاحبها، ومن يستقرئ الأبواب يجد أنها من وضع فقيه شافعي، وقد انتقى النووي وغير وبدل في تبويبات من سبقه، ولا سيما القاضي عياض. ذلك أن النووي رحمه الله وقع له شرح القاضي عياض كبال المعلم، وكاد أن يحبس نفسه في مباحثه بل في ألفاظه، ولكنه حول المسائل من فقه المالكية إلى فقه الشافعية، كيف لا وهو صاحب شأو ضليع في فقه الشافعية، فقلت المباحث الحديثية وضاعت الصنعة والمنهج والسمات التي في الصحيح، فبقي الصحيح، أعني صحيح مسلم، بقي بكرا لم يشرح ذاك الشرح الذي شرح به صحيح البخاري. ومن المعلوم عند الباحثين أنه لا يعلم شرح مشرقي بصحيح مسلم قبل شرح الإمام النووي، الشرح الذي نتدارسه هو أول شرح مشرقي، وعناية المغاربة في صحيح مسلم قديمة، شرحا ورواية وحفظا وإقراء وإجازة. ثم تبع المشارقة المغاربة، ولذا عرف عن بعض المغاربة قديما أنه فضل صحيح مسلم على صحيح البخاري، والتفضيل بإطلاق مردود ولا بد فيه من تفصيل، وفصلناه وتكلمنا عنه وركزنا شديدا ولله الحمد والمنة على سمات مسلم في صحيح. الحديث الذي معنا وإن ورد في بيان عدد الرواتب أو بيان جواز صلاة النافلة قائما وقاعدا، أو أن بعضها يفعل قائما والبعض الآخر يفعل قاعدا، إلا أن في الحديث ذكرا للرواتب ومكان فعلها، فقد ورد في آخر حديث في الباب حديث ابن عمر وحديث عائشة، ورد في حديث عائشة أن عبد الله بن شقيق لما سألها عن تطوع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجابته رضي الله تعالى عنها بقولها: كان صلى الله عليه وسلم يصلي في بيتي قبل الظهر أربعة، ثم يخرج فيصلي بالناس أي فريضة، ثم يدخل فيصلي ركعتين أي الراتبة البعدية للظهر، ثم قالت: وكان يصلي بالناس المغرب، ثم يدخل فيصلي ركعتين ويصلي بالناس العشاء ويدخل بيتي فيصلي ركعتين. فذكرت صلاة سنة الظهر القبلية والبعدية والمغرب البعدية والعشاء البعدية، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ذلك في بيتها، وفعله وقوله متطابقان. وابن عمر لما ذكر في الحديث الذي قبله مكان رواتب النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء قوله في آخره: فأما المغرب والعشاء والجمعة فصليت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بيته. وقوله صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بيته لا يريد الجماعة، وإنما يريد المعية، أي هو صلى في بيته وأنا صليت أيضا في بيته، والنوبة كانت في الظاهر لأخته حفصة فصلى في بيتها، وكان بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم فيما فعل صلى الرواتب القبلية والبعدية في البيت دون الفريضة، وهذا يوافق العموم الذي أطلقه صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الشيخان من حديث زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. وفي لفظة صحيحة أخرجها الإمام أبو داود في سننه قال صلى الله عليه وسلم: صلاة المرء في بيته صلاة المرء في بيته أفضل من صلاته في مسجدي هذا إلا المكتوبة. صلاة المرء في بيته أفضل من صلاته في مسجدي هذا أي المسجد النبوي إلا المكتوبة. صلاة المرء في بيته أفضل من صلاته في مسجدي هذا إلا المكتوبة. فالركعة في البيت في النوافل أفضل من 1000 صلاة في المسجد. ولذا صح عن عمر أنه كان يضرب من يصلي سنة المغرب في المسجد بالدرة رضي الله تعالى عنه. وهنالك نصوص كثيرة شهيرة في الصحيحين وخارج الصحيحين تؤكد شديدا على أفضلية صلاة الراتبة في البيت. فمنها مثلا ما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. اجعلوا من صلاتكم، وهذه المن للتبعيضية، فلا يجوز للرجل أن يصلي الفريضة في بيته. اجعلوا من صلاتكم أي من رواتبكم، اجعلوا من صلاتكم أي الراتبة، اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم. قال: ولا تتخذوها قبورا، ولا يقول ولا تتخذوها كالقبور. وهذا من باب المبالغة في التشبيه، وأن البيت الذي لا تصلى فيه الراتبة ولا تقام الصلاة فيه كأنه قبر، لأن الأصل المقرر عند المخاطبين ومن تبعهم إلى يوم الدين أن القبور لا صلاة فيها. القبور لا صلاة فيها، وهذا الأمور المقررة المعروفة: لا تتخذوها قبورا. وثبت عند مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من الصلاة، فإن الله جاعل من صلاته خيرا. إن صليت في بيتك فإن الله جاعل من صلاتك خيرا في بيتك. ومن هذا الخير الذي قد أطلق البركة المادية والمعنوية، وكما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من أسباب زيادة الرزق للعبد أن يجعل صلاة النافلة في بيته. فالله يجعل خيرا في بيتك إن صليت النافلة. وثبت عند البخاري ومسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل البيت الذي يذكر الله فيه والذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت. فالبيت الذي تصلى فيه النافلة ويذكر الله فيه كالإنسان الحي، والبيت الذي لا تصلى فيه النافلة ولا يذكر الله فيه فكأنه ميت والعياذ بالله. وثبت أيضا عند أحمد وابن ماجة وابن خزيمة، والحديث صحيح، من حديث عبد الله بن سعد رضي الله تعالى عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما أفضل، الصلاة في بيتي أم الصلاة في المسجد؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ألا ترى إلى بيتي ما أقربه من المسجد؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيته حجرات 9 بجانب المسجد، فيها زوجاته 9، ألا ترى بيتي، ألا ترى إلى بيتي ما أقربه من المسجد؟ فلأن أصلي في بيتي أحب إلي من الصلاة في المسجد إلا أن تكون صلاة مكتوبة. فالمكتوبة لا يجوز أداؤها في البيت إلا لعذر. وأما الصلاة في المسجد ولو كان المسجد لصيقا، ولو كان البيت لصيقا بالمسجد كبيت الأئمة هذه الأيام الذين يسكنون البيوت التي في المساجد، فحتى مع قرب بيوتهم للمسجد فالأفضل في حقهم أن يصلوا الرواتب في البيوت لا في المساجد. وثبت أيضا والحديث يدور بين الرفع والوقف عند البيهقي وإسناده جيد عن رجل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: فضل صلاة الرجل في بيته على صلاته حيث يراه الناس كفضل الفريضة على التطوع. فضل الصلاة في البيت على فضل الصلاة في المسجد كفضل الفريضة على التطوع، وفرق كبير بين الفريضة والتطوع. فلهذه الأحاديث وغيرها أجمعت كلمة أهل العلم على أن صلاة الرجل النافلة في بيته أحب إلى الله عز وجل من صلاته الراتبة في المسجد، على خلاف في بعض الفروع. فقال في هذا الحديث، حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، استحباب النوافل الراتبة في البيت. فالنوافل الراتبة مستحب أن تصلى في البيت كما يستحب فيه غيرها من قيام، من ضحى، من سنة وضوء، كذلك مستحب أن تكون في البيت. لماذا؟ لأن النبي قال: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. ووقع فرع في المكتوبة، وقع فيه خلاف بين الفقهاء، أيهما أفضل، أن يصلى في البيت أم أن يصلى في المسجد؟ وهو في حق من دخل المسجد ووجد الإمام قد فرغ من الجماعة، فهل الأفضل أن يرجع ويصلي بإخوانه أو بأهل بيته أو بمن تخلف مثله، أن يرجع ويصلي جماعة في البيت، أم الأفضل أن يصلوا فرادى في المسجد؟ وقع الأمران في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والتحقيق في التفضيل التفصيل، فإن رجع هذا الرجل إلى بيته فصلى في بيته منفردا، فإن صلاته الفريضة منفردا في المسجد أفضل من صلاته الفريضة في بيته منفردا. وإن صلى في المسجد وإن قفل إلى بيته بمجموعة ممن تأخر مثله أو غلب على ظنه أنه إن رجع إلى بيته صلى جماعة في البيت، فإن الجماعة في البيت أفضل من أن يصلي منفردا في المسجد. أما منفرد في البيت ومنفرد في المسجد، فالمنفرد في المسجد أحب إلى الله من المنفرد في البيت، ذلك لأن يدرأ التهمة عن نفسه، وذلك لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: صلاة المرء في بيته أفضل من صلاته وحده إلا الفريضة. أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا الفريضة، سواء كانت الفريضة جماعة أو منفردة. فالنبي قال إلا الفريضة، فنطلق حيث أطلق صلى الله عليه وسلم. لكن منفرد في المسجد وحده أم جماعة خارج المسجد؟ فالجماعة خارج المسجد أفضل من المفترض الذي يصلي وحده. ثم قال الشارح رحمه الله، وبه قال الجمهور، هذا قال بهذا جماهير السلف والخلف، أثر هذا عن ابن عمر وعن مولاه نافع وعن مالك وعن جمع، وهو مذهب الكافة من أهل الحديث ومن أهل الفقه، ولا يكاد يخالف في هذا إلا النزر اليسير. قال: كما وسواء عندنا وعندهم، عندنا يعني الشافعية وعندهم أي عند الجمهور، سواء عندنا وعندهم راتبة فرائض النهار والليل، لا فرق، سواء كانت الراتبة في صلاة الليل أو كانت في صلاة النهار، فالأفضل أن تؤدى في البيت. قال جماعة من السلف: الاختيار فعلها في المسجد كلها، الاختيار فعلها في هذا قول ما حكاه غيره. والذي في والذي عند القاضي عياض في كمان المعلم أن ترك فعلها في المسجد كلها أفضل، ونسبه إلى إبراهيم النخعي وعبيد سلمان. فالظاهر أن الاختيار صواب، صواب الاختيار الترك، ترك فعلها في المسجد كلها. فالمعروف عن السلف ترك الفعل في المسجد لا الاختيار، لا اختيار فعلها. فالسلف لا يجمعون على خلاف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذي عند القاضي عياض هذا الكلام ترك الاختيار وليس فعل الاختيار، ولكن عند القاضي عياض كعادة النووي يغير الألفاظ، يغير مباني الألفاظ، أما المعنى هو هو. ثم قال: وقال مالك والثوري: الأفضل فعل النوافل النهار الراتبة في المسجد، النهار في المسجد لأن الناس في أعمالهم، فمن لا ينقلب إلى بيته وكان في عمله وهو مخير بين أمرين، إما أن يترك النافلة بالكلية وإما أن يصليها في المسجد، فصلاتها في المسجد مقدم على تركها بالكلية. وأما أن استطاع أن يرجع إلى بيته أو إلى محله وتمكن من فعلها في غير المسجد فهذا بلا شك هو الأفضل. فمالك وسفيان الثوري رحمهما الله رأيا أن رواتب النهار تؤدى في المسجد لا على الإطلاق، وإنما من باب الجواز، إن كان الرجل لا يرجع إلى بيته. ولذا استثنى مالك الإمام فقال: أما الإمام فلا يصليها في المسجد. لماذا الإمام لا يصليها في المسجد؟ لأنه يرجع إلى بيته ويصليها في بيته، وليس الاستثناء لأنه إمام، وإنما الاستثناء لأن بإمكانه أن يؤديها في بيته. فمن استطاع أن يؤديها في بيته فالأفضل الأداء في البيت، سواء كانت راتبة نهار أم راتبة ليل فلا فرق. ففعله الذي حكته عائشة وابن عمر رضي الله عنهما، الناظر إلى مجموع ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم والناظر إلى عموم ما شرع لأمته، يجد لا فرق، عدم التفريق. وهذا يجعلنا نستبعد ما قاله قبل: الاختيار فعلها في المسجد كلها، الصواب تركها، الاختيار أن تترك، أن يترك فعلها في المسجد. عرف عن بعض الصالحين من السلف أنه ما عرف أنه صلى نافلة قط في المسجد، كان فقط يصلي الفريضة في المسجد ولا يصلي الراتبة. قال: ودليلنا هذه الأحاديث الصحيحة وفيها التصريح بأنه صلى الله عليه وسلم يصلي سنة الصبح والجمعة في بيته وهما صلاة نهار، وهذا أيضا قوله، وهو أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته، أفضل الصلاة. ولم يستثني إلا المكتوبة، ولم يقل إلا المكتوبة وراتبة النهار، قال إلا المكتوبة فقط. فلما استثنى المكتوبة دل على أن الأفضلية للراتبة جنس الراتبة، سواء كانت راتبة ليل أم راتبة نهار، وتستثنى حالة واحدة، إما أن تصلي في المسجد أو لا تصلي. لا، صلي في المسجد، صلي الراتبة في المسجد. قال: وهذا عام صحيح صريح لا معارض له، فليس لأحد العدول عنه، ليس لأحد بلغه خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حكم، سواء كان واجبا أو نفلا أو مباحا أو مكروها أو محرما، ليس له إلا أن يمتثل فعلا في الفريضة والسنة، واجتنابا في المكروه والحرام. من بلغه خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم وصح فليستحضر أن النبي صلى الله عليه وسلم يخاطبه به. فإن أراد أن يحيد فليعد لهذه الحيدة جوابا. بلغك خبر صحيح صريح، فتخيل أن النبي صلى الله عليه وسلم يخاطبك به من غير واسطة، فامتثل. وإياك وروغان الثعلب، وإياك والتوسع في التأويل، وإياك وحمل الكلام على الأمور المحتملة. افهم الكلام على ظاهره، على وفق القواعد المتبعة عند أهل العلم. نثبت العرش بطرق الإثبات، وننقش بطرق الاستنباط. فإن سلمت لنا، إن سلم لنا منهج السلف في الإثبات والاستنباط، فنحن ولله الحمد على خير، وبذا نكون قد تابعنا نبينا صلى الله عليه وسلم حذو القذة بالقذة. هذه الرواتب شرعها ربنا جل في علاه، ولشرعها ولتشريعها لنا حكمة عظيمة تعرض لها الإمام النووي رحمه الله بفقرة موجزة. نسمع ما هي حكمة تشريع سنن الصلوات. لماذا نصلي السنن؟ هي عبادة وطاعة، لكن الحكم التي نتلمسها من وراء هذه السنن. نسمع كلام الشارح رحمه الله.
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: قال العلماء: والحكمة في شرعية النوافل تكميل الفرائض بها إن عرض فيها نقص، كما ثبت في الحديث في سنن أبي داود وغيره.
إذن الحكمة الأولى من صلاة الرواتب، وأن الله عز وجل شرع الرواتب لتكون سياجا لحفظ الفريضة، فإن قصرت الهمة فيترك الإنسان الراتبة ولا يترك الفريضة. والعابد والعامل على روايتين ثبتتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: إن لكل عابد، وفي رواية: إن لكل عامل، كما عند أحمد في المسند، شرة وفترة. شرها العامل والعابد، تأتي فترات يكون عندهم فيه شرة، وتأتيه فترات يكون فيه فتور. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن كانت شرته إلى سنتي فقد اهتدى. ويقول صلى الله عليه وسلم: ومن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر قبلية، الرواتب غير الرواتب، كان يصلي أربعا قبل وأربعا بعد. جاءتك الشرة، خذ هذا الأكمل الأكثر الأكبر. جاءتك الفترة، خذ الركعتين. النبي يفعل ويترك، اترك الذي كان يتركه أحيانا، اقتصر على الركعتين، وهكذا. فمن حكم من الحكم التي شرعت من أجلها النوافل سياج، سياج. فإن وقعت الفترة فلا تسقط، فلا تقصر في الفريضة. الأمر الآخر أن أداء الفريضة يقع فيه خلل من سهو وذهول ونسيان وشرود ذهن وعدم تأمل وتفكر لما تقرأ من الآيات ولما تفعل من الهيئات ولأذكار الركوع والسجود والانتقال، فتأتي النافلة فتسد هذا الخلل وهذا النقص وهذا الشرود. كذلك الإنسان معرض لأن يصلي، لأن يكون شاردا عن الله عز وجل في بعض الأيام، فقد تفوت بعض الناس بعض الصلوات، وقد يصلي صلاة غير مقبولة. فمن الحكم التي جعلها الله عز وجل لصلاة الرواتب أنها تجبر ذاك النقص، تسد ذاك النقص وتجبر ذاك الكسر، كما أومأ الشارح لذلك، أومأ إلى حديث أبي هريرة الذي أخرجه أبو داود وابن ماجه والنسائي والترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يحاسب عليه العبد الصلاة يوم القيامة، إن أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة المكتوبة، فإن أتمها وإلا قيل، وفي رواية عند أبي داود: وإلا قال الله عز وجل: انظروا، يقول لملائكته: انظروا هل له من تطوع، فإن كان له تطوع أكملت له الفريضة من تطوعه. قال صلى الله عليه وسلم: ثم يفعل بسائر طاعاته مثل ذلك. فالإنسان يوم القيامة إن جاء ولم تقبل له بعض الصلوات، أو قصر في فترة من حياته في بعض الصلوات، لا يوجد عندنا قضاء للصلوات، وإنما ينظر في عمله، تنظر الملائكة، إن وجدوها ناقصة قال الله لهم: انظروا إلى تطوعه، انظروا إلى تطوعه، انظروا هل له من تطوع. وعلى رأس التطوع الرواتب، التطوع يشمل الرواتب، وهي رأس، هي الغالب على التطوع. أغلب صلاة العبد غير الفريضة صلاة الرواتب، وأما الضحى والقيام الليل فأغلب من يتلبس ويتزين ويتحلى بهذه الصلوات لا يقصر في الفرائض. من يتلبس بهذه الطاعات أصحاب الهمم والعباد، وأما عوام الناس لا يتلبسون بهذه الأشياء، وهؤلاء هم المعرضون لترك الفرائض، وهؤلاء هم الحريصون على أداء الرواتب. فمن حكم الله عز وجل في شرعه للرواتب أن الله يقول للملائكة لما يرون صحيفة العمل، أول ما يحاسب عليه العبد لما يرون أن الصلاة قد نقصت، فيقول الله لهم: انظروا إلى تطوعه. قال: فإن كان له تطوع أكملت الفريضة من تطوعه. فالرواتب تقوم مقام الفرائض يوم القيامة، تكمل. ولذا الذي ترك الصلاة ماذا يفعل؟ يكثر من التطوع، يحرص على الرواتب، ويكثر من جنس التطوع، يتطوع كثيرا، يصلي كثيرا، حتى يغلب على ظنه أنه أدى الدين الذي عليه، أنه أدى مقدار ما فاته. فهذا الذي يؤديه تطوعا ينفعه في أول الحساب، ينفعه في أول حساب الملائكة له. فإن صلح حسابه في الصلاة سهل ما بعده، وإن لم يحسب ولم يحسن ولم ينجو من حسابه من الصلاة عسر ما بعده وصعب ما بعده، وكاد الهلك والخسران أن يحيط بصاحبه. نسأل الله لي ولكم العفو والسلامة. فالحرص على الصلاة هو شعار على الحرص على سائر الأوامر، وتضييع الصلاة هو شعار على تضييع ما سواها من الفرائض. هذه بعض الحكم، نسمع تتمة الحكم.
رحمه الله تعالى، ولترتاض نفسه بتقديم النافلة ويتنشط بها ويتفرغ قلبه أكمل فراغ للفريضة. ولهذا يستحب أن تفتتح صلاة الليل بركعتين خفيفتين كما ذكره مسلم بعد هذا قريبا.
إذن من حكم الله عز وجل في شرع الرواتب أن تمتحن هذه النفس وأن ينظر في إقبالها على الرب عز وجل بالعبادة. الذي يؤدي الفريضة يؤدي شيئا واجبا عليه، ومن أراد أن يمتحن نفسه هل سلس قيادها وارتادت كما يروض الخيل لصاحبه، هل هذه النفس ما زالت ناشزة أم أن صاحبها قد روضها على طاعة الله عز وجل، فلينظر في حرصه على الرواتب. فإن رأى إقبالا عندها على الرواتب فهذه النفس تكون قد ارتاضت وذهب عنها النشوز وأصبحت تحت ملك صاحبها وأصبح صاحبها يتملكها ويتصرف فيها وهي لا تتصرف في صاحبها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وكذلك القلب يتفرغ لأداء الفريضة فإنه لا يتحول مباشرة من الدنيا إلى الصلاة، وإنما قبل أن يدخل الفريضة يجعل برزخا بين دنياه وبين فرض مولاه، وهذا البرزخ إنما هو في صلاة الراتبة، فيفرغ قلبه ومشاغل الدنيا مما كان فيه مما هو فيه من مشاغل ومتاعب، فحينئذ يصلي السنة ويفرغ قلبه لأن يمتثل أمر مولاه بأداء ما فرضه عليه، يصلي جماعة فيلين قلبه لربه ويلين بدنه لإخوانه فيستسلم لله عز وجل ظاهرا وباطنا، ويكون مع جماعة المسلمين قلبا وقالبا يكثرهم ويؤيدهم ويقويهم في الصورة وفي العدد وفي الحقيقة والباطن والجوهر. فالإنسان لما يصلي الراتبة ينقل نفسه من الدنيا إلى صلاة لتكون بمثابة الاستعداد لأداء الفريضة، ليقع له الخشوع والخضوع في هذه الفريضة. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل قيامه الطويل في قيام الليل كان يفتتح القيام بركعتين، يولج في الخير شيئا فشيئا، يولج في الخير شيئا فشيئا. قبل القيام الطويل كان يفتتح قيام الليل بركعتين كما سيأتينا قريبا إن شاء الله تعالى. نأتي للحديث أيضا، حديث عبد الله بن شقيق في الباب الذي بعده، نكمل الشرح.
قال النووي رحمه الله تعالى: باب جواز النافلة قائما وقاعدا وفعل بعض الركعة قائما وبعضها قاعدا. قولها: وإذا صلى قاعدا ركع قاعدا، فيه جواز النفل قاعدا مع القدرة على القيام، وهو إجماع العلماء.
هنا لابد من التنبيه على أن أجمع أهل العلم على أنه لا يجوز للرجل أن يصلي قاعدا في الفريضة، فمن كان يستطيع القيام فلا يجوز له إلا أن يصلي قائما لقول الله عز وجل: وقوموا لله قانتين. بل لا يجوز له أن يأتي بتكبيرة الإحرام وأن ينطق برائي الله أكبر إلا في قيام، فلو تعجل المسبوق فقال الله أكبر في انتقال أو بدأ بالله لفظ الجلالة في القيام ثم انحنى للركوع مع الإمام فأكمل تكبيرة الإحرام فصلاته غير مقبولة، والواجب عليه أن يفرغ من الله أكبر في القيام، ثم بعد فراغه من تكبيرة الإحرام يتحول ليتابع الإمام بالانحناء من القيام إلى الركوع. وأما في غير الفريضة فللمستطيع وغير المستطيع له أن يصلي قائلا، على خلاف في بعض الجزئيات يأتي تفصيلها إن شاء الله تعالى. أما الإجماع قائم على أمرين: الأمر الأول في الفريضة لا يجوز للإنسان أن يصلي قاعدا وهو يستطيع القيام، والأمر الآخر أن الذي يستطيع القيام في النافلة يجوز له القعود. لو صلى قاعدا في راتبة في غير راتبة في الصلوات القبلية والبعدية في السنن القبلية والبعدية للفرائض أو في سائر الصلوات إلا فيما منعه الشرع أن يجلس كتحية المسجد، لا يجلسن أحدكم حتى يصلي ركعتين. أما صلاة الضحى، سنة الوضوء، إذا أراد أن يصلي قيام الليل، إذا أراد أن يصلي قاعد فله ذلك وهو قادر على القيام، فلا حرج في ذلك على أرجح الأقوال. في تفصيلات في فروع في ثواب وأجر وقع في توجيه الأحاديث خلاف بين أهل العلم، والأصل في هذا الباب حديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، وهو عن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه. وعمران كان مريضا وكان به الباسور، ثم تحول إلى الناسور، والباسور مرض في باطن مقعدة الرجل، وما زال يسمى في أيامنا هذه بهذا الاسم، فإن اشتد وأيس الأطباء من علاجه أصبح ناسورا. وكتب التراجم تذكر أن علماء الشافعية كثير منهم أصيب بهذا المرض، فكانوا يقولون الباسور مرض الشافعية من شدة ما أصابه. فالحديث عن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه وكان به باسور، وأصله وأصل الحديث عند البخاري في صحيحه، قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي عن صلاة المريض، فقال: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. وفي رواية أخرى قال: سألته صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل وهو قاعد. تأمل معي، هو يسأل عن صلاة الرجل المريض وهو قاعد، فقال صلى الله عليه وسلم: من صلى قائما فهو أفضل. ما معنى هذا الحديث؟ معناه أن المريض إن تحامل على نفسه فاستطاع أن يقوم فيصلي الفريضة قائما فهو أفضل، وإن ترخص ولم يتحمل على نفسه أو إن لم يقدر بالكلية فلم يقم وإنما صلى قاعدا فله ذلك. هذا اللفظ بهذا السياق يخرجنا من خلاف يأتي تفصيله وتتعدد الأقوال فيه، ولذا سأذكر الحديث كاملا وأنبه على عجلة على مسألة تأتينا عند الشارح قريبا إن شاء الله. يقول عمران في هذا الحديث، وهذا أيضا هذا اللفظ عند البخاري وأحمد وأبي داود، يقول سألته صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل وهو قاعد، فقال صلى الله عليه وسلم من صلى قائما فهو أفضل، ثم قال ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم. فالمريض الذي يصلي قاعد وإن كان لا يستطيع القيام فله نصف أجر القائم، فإن تحمل على نفسه فقام فله الأجر كاملا. وهذا الحديث مخصص لعموم ما ثبت في الصحيح أن المريض المسافر، المريض والمسافر له ثواب المصح المقيم، فالمريض الذي لا يقدر على القيام إن صلى جالسا له نصف أجر القائم. وقوله صلى الله عليه وسلم في أول الحديث من صلى قائما فهو أفضل، كما قال الإمام الخطابي في معالم السنن، هذا من باب بعث الهمة للمريض أن يتحامل على نفسه فيقوم، لأنه إن لم يستطع وصلى قاعدا فله نصف الأجر. قال الحافظ في الفتح عن توجيه الخطابي قال وهو متجه. إذن في رواية عن أنس خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يصلون قعودا من مرض، فقال صلى الله عليه وسلم إن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. والحديث أخرجه أحمد وابن ماجه بسند صحيح. إن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم قاله صلى الله عليه وسلم لما خرج على قوم يصلون قعودا من مرض. فدل هذا الحديث والحديث الذي قبله أن القاعد متى صلى، أن المريض متى صلى قاعدا وإن كان قعوده جائزا لمرضه في صلاة الفريضة فإن صلاته على نصف أجر صلاة القائم، والله تعالى أعلم. قال الإمام الشارح الإمام النووي وإذا صلى قاعدا ركع قاعدا فيه جواز النفل قاعدا مع القدرة على القيام، قال وهو إجماع العلماء، أجمع العلماء على جواز أن تصلي قاعدا في غير الفريضة ولو كنت قادرا على القيام فلا حرج. وهذا من باب ما ذكرناه لما رخص الشرع أن تؤدى القيام وأن تؤدى الرواتب والتطوع على الدابة حتى تكثر الأجور وحتى تبقى أبواب الخير مشرعة عند المكلفين، حتى من يركب الدابة له أن يصلي، ولو كان يستطيع أن يجلس أن ينزل عن الدابة ويصلي، ولذا النبي أوتر على الدابة، فلما رأينا النبي قد أوتر على الدابة وصلى التطوع على الدابة ولم يصلي فريضة على الدابة ولم يصلي فريضة إلا من قيام، تيقنا على أن الوتر هو من جنس التطوع والمندوبات، وليس من الفرائض. نعم الوتر وسنة الفجر هما آكد التطوعات، ولذا قال الإمام أحمد والشافعي لا أجوز للرجل أن يترك الوتر، ومن تركه عامدا فإنه فاسق ترد شهادته. نسمع.
قال النووي رحمه الله تعالى قوله: كنت شاكيا بفارس وكنت أصلي قاعدا، فسألت عن ذلك عائشة رضي الله عنها، هكذا روطه جميع الرواة المشارقة والمغاربة.
المراد جميع رواة صحيح الإمام مسلم. الإمام مسلم له أسانيد، صحيح الإمام مسلم له أسانيد، وقع للمشارقة بأسانيد وللمغاربة بأسانيد، بيناها في الدروس الأولى. فجميع الرواة قالوا هكذا. بفارس قالوا عن عبد الله بن شقيق: كنت شاكيا بفارس. بعضهم ظن أن قوله كنت شاكيا بفارس قول عائشة، فقالوا عائشة ما وصلت فارس، وفارس ما وراء النهر، يعني بلاد إيران الآن. قال هذا ليس بفارس، وإنما كنت شاكيا بنقارس، يعني نقرس، مرض النقرس الذي هو داء الملوك الذي سببه أكل اللحم الذي يعسر على صاحبه أن يطيل القيام. فقالوا عائشة ما ذهبت إلى فارس حتى يسألها عبد الله بن شقيق، وهذا خطأ. هو كان شاكيا بفارس ثم لما جاء المدينة سألها، فلا يفهم أن مراد قول عائشة أولا، ولا يفهم من سؤاله لعائشة أنه ما كان بفارس. ما الذي يمنع؟ كان بفارس ثم جاء المدينة فسألها وهي في المدينة. نسمع تتمة كلام الشارح رحمه الله.
قال رحمه الله تعالى: هكذا ضبطه جميع الرواة المشارقة والمغاربة بفارس بكسر الباء الموحدة الجارة وبعدها فاء.
لماذا قال بفارس الجارة؟ لأن نقارس النون أصلية، بينما بفارس الباء زائدة حرف جر، فأراد يقول بباء، بباء ونون، رسم باء غير نون، فقال بباء بفارس وليس نقارس. نعم.
قال رحمه الله: وهكذا نقله القاضي عن جميع الرواة.
كلما ذكر القاضي في شرح صحيح مسلم يراد به القاضي عياض، شارح صحيح مسلم قبله كمال المعلم. نعم.
قال رحمه الله: قال وغلط بعضهم فقال صوابه نقارس بالنون والقاف، وهو وجع معروف، لأن عائشة رضي الله عنها لم تدخل بلاد فارس قط، فكيف يسألها فيها؟ وغلطه القاضي في هذا وقال: ليس بلازم أن يكون سألها في بلاد فارس، بل سألها بالمدينة بعد رجوعه من فارس، وهذا ظاهر الحديث، وأنه إنما سألها عن أمر انقضى. هل هو صحيح أم لا؟ لقوله: وكنت أصلي قاعدا.
ويقول: كنت أصلي قاعدا فسألت عائشة، فكان يصلي بفارس ثم جاء المدينة فسأل عائشة، فالصواب بفارس لا نقارس. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قولها قرأ جالسا حتى إذا بقي عليه من السورة 30 أو 40 آية قام فقرأهن ثم ركع، فيه جواز الركعة الواحدة، بعضها من قيام وبعضها من قعود.
إذن من أراد أن يصلي صلاة طويلة، أراد أن يقرأ مثلا سورة الكهف في قيام ليل، في داخل قراءة ليلة الكهف يوم ليلة الجمعة، أو يقرأ في بيت سورة البقرة ويلتمس بركة عدم دخول الشياطين بيته وهو من أهل البقرة ممن يحفظ سورة البقرة، فقام فقرأها فتعب، فله أن يفتتح جالس حتى إذا بقي منها اليسير فقام وركع، وله أن يفتتح قائما ثم تعب فله أن يجلس. السورة الأولى هي الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الأفضل، وهي المجمع عليها. والسورة الثانية ما وقع فيها خلاف، نبينه إن شاء الله في درسنا القادم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جاءت أسئلة كثيرة عن أجر صلاة القاعد، ولا سيما إن كان لا يستطيع القيام، هل صلاته على النصف من صلاة القائم؟ كما ذكرت المسألة فيها خلاف، سيأتي مفصلا في درسنا القادم. وظاهر الأحاديث أنها على النصف وإن كان لا يستطيع، دل على هذا حديث أنس الذي عند أحمد وابن ماجه، وكذلك لما نقرأ حديث عمران في سياقه وسباقه. والأجور توقيفية لا دخل للعقد ولا للرأي فيها، الأجور توقيفية. وبذا أخرج من أسئلة كثيرة، ولكن مع هذا تأتينا كلمة في درسنا القادم إن شاء الله. ما حكم الخروج مع جماعة التبليغ؟ الخروج لتعليم الناس بغير ترتيب جماعة التبليغ، وفي حق طلبة العلم إن تحولوا لتعليم الناس وأداء زكاة ما عندهم من علم، فإن كانوا أهلا فيا مرحبا وما أحسنه وما أهناه. وأما ترتيبات التبليغ وحكمهم وتصورهم للخروج ففيه افتئات على الشريعة، وقد بينت ذلك بتفصيل وتأصيل في كتاب لي بعنوان الإمام الألباني وجماعة التبليغ. ودرأت تعلقاتهم، يتعلقون بشقاشق الأقوال وبشبه لقنوها من هنا وهناك، أتى عليها شيخنا رحمه الله تعالى من جذورها وأصولها. وأظن أن من قرأ الكتاب ففيه غنية وكفاية، ولكن لمن ابتعد عن التعصب ورام الهداية ولم يأسره المألوف وعظم النصوص، أقول هذه الكلمة الموجزة، وإن غضبت ألوف ورغمت أنوف. رجل اشترى سيارة لأول مرة وكانت مؤمنة، فحصل معه حادث فعوضته شركة التأمين عن الضرر، وهو لم يدفع التأمين قبل ذلك، ما حكم هذا التعويض؟ الذي أخذه يرده في التعويض القادم، يحبسه ليرده، فإن رد قسما منه فتبقى نيته أن يرده، وليخبر أو ليكتب في وصيته أن هذا المال ليس لي، إن مت صدقوا به، لكن هو هذا سيرجع للشركة. لو خيرنا بالتأمين ما أمننا، لكن لأنه أجبرنا فالله عز وجل بقدره وقضائه رتب لي أن أخذ منهم مالا أرده إليه. والله تعالى أعلم. هل الأفضل أن يصلي الرجل الراتبة في البيت في غير وقتها؟ الكلام عن الراتبة في الوقت. أما إذا كانت الراتبة في المسجد في الوقت وفي البيت في غير الوقت، تصلي الراتبة في الوقت مقدم، بل لا راتبة قبل الوقت. إما أن تصلي الصلاة في غير وقتها في بيتك أو في المسجد في وقتها، فالمسجد هو المطلوب. أيهما أفضل، الصلاة النافلة في المسجد أم في مكان العمل؟ إذا كنت تصلي في مكان عملك في خفاء من جهة، أو من غير تشويش بنداءات الباعة والصياح وهيشات الأسواق، فصلاتك في بيتك في مكان عملك أفضل. أما إن صليت في مكان عملك وأنت صاحب بسطة وأصوات وهيشات الأسواق، فما يخص ذات الصلاة مقدم على ما يخص مكان الصلاة، ما يخص ذات الصلاة ذات العبادة جنس العبادة مقدم على ما يخص مكان العبادة. يعني لو صليت في مكان عملك لكن صياح وصراخ وهشات أسواق، لا صلي في المسجد. لو في مكان العمل هادئ ولك مكتب تصلي فيه ما أحد يراك، لا فرق بينه وبين البيت، صلي في مكان العمل وهكذا، لا تدخل حرجا على نفسك. صلاة المرء في بيته أفضل من صلاته في مسجدي هذا، أين هذا الحديث وهو صحيح؟ نعم الحديث صحيح، والحديث خرجه أبو داود، وشيخنا رحمه الله طول في تصحيحه في صحيح أبي داود الأم، وحكم عليه بالصحة في صحيح أبي داود المختصر وفي صحيح الترغيب والترهيب، وهو من حديث زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه. من كان عنده زيارة لمحارمه بعد الصلاة فأراد أن يصلي الراتبة، أيهما الأولى؟ ينظر إذا أدخلت حرج على الضيوف الذين أنت عندهم وتدخل وهنالك لا تستطيع أن تتنقل في البيت، كان تذهب إلى بيت عمك مثلا، بخلاف ما لو ذهبت إلى بيت أختك أو أخيك. إذا أحرجت الناس أو عرضت صلاتك للضياع فصلي في المسجد، وإذا كنت تصلي في عند هؤلاء الضيوف كأنه بيت لك ولا تدخل حرجا، تأخذ راحتك في العادة في هذا البيت، صلي في البيت أفضل، والله تعالى أعلم. هل حديث من صلى الضحى 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، هذا الحديث لمن واظب على الضحى أم على لمن واظب على هذه الصلوات؟ لا، لمن واظب على الضحى وليس لمن صلىها مرة، هذا الحديث لمن واظب عليها. هل تصلى سنة الظهر البعدية 4 ركعات متصلات؟ الأمر واسع، وبينا ذلك بتفصيل، وقلنا الوجهان جائزان، لك أن تصلي على رأس، لك أن تسلم على رأس كل ركعتين، ولك أن تصلي هذه الأربع بسلام واحد وبتشهد. هل نصلي ركعتي المغرب البعدية عندما نحضر درسك بعد صلاة العشاء أم لا نصليها؟ شيخنا في صحيح الترغيب والترهيب صحيح حديث أن فضل العلم مقدم على أفضل عند الله من فضل العبادة. وأبو زرع الرازي شيخ الإمام البخاري ومسلم لما جاء بغداد من الري فالتقى به الإمام أحمد، لم يعرف عن الإمام أحمد أنه صلى راتبة وكان يصلي الفريضة وينقلب إلى أبي زرع، ويبقى يتذاكر هو وإياه حديث رسول الله حتى تدخل وقت الصلاة الثانية. فضل العلم مقدم على فضل العبادة. فضل العبادة نور معك في أثناء فعلك إياها، وفضل العلم نور معك إلى يوم الدين، يبقى معك هذا النور ليوم الدين، وهذا النور تنور به غيرك. ولذا لما رأى ابن دقيق العيد كتاب العزيز شرح الوجيز للرافعي قالوا في ترجمته ما صلى راتبة حتى فرغ من قراءة الكتاب، بأهمية الكتاب ودقته وشدة تحريره للمسائل الفقهية. فبعد درس العلم إن فاتتك الراتبة فهذا عذر، فلك أن تصليها بعد العشاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الظهر انشغل بتوزيع غنائم حتى دخل عليه وقت العصر، فصلى صلى الله عليه وسلم راتبة الظهر البعدية بعد العصر. قالت عائشة وكان فعله ديمة، وكان إذا فعل شيئا أثبته، فأثبت ركعتي بعد العصر واستمر عليها. والنهي بعد العصر لاصفرار الشمس لا لدخول الوقت، النهي عن الصلاة بعد العصر لا لأداء فريضة العصر. كثير من الناس يقولون حتى لما نجمع بين الظهر والعصر مكروه الصلاة بعد العصر، لا، الكراهة لاصفرار الشمس. وقد جاء التعليق في عدة أحاديث عن عائشة وغيرها أن الكراهة عند اصفرار الشمس، عندما تجب الشمس وهكذا. ما هو المفروض على من يريد أن يصلي الظهر وساعة الراحة في العمل يبقى وقت يسير لا يسع إلى صلاة الظهر وأداء ركعتين؟ اتق الله ما استطعت. إذا كنت لا تستطيع إلا أن تصلي فأدي الفريضة دون النافلة. الصلاة مدرسة عظيمة تعلمنا دروسا مهمة في الحياة، تعلمك أن تتكيف مع الظرف المفاجئ. لو ضاق بك الوقت لا تستطيع إلا أن تصلي 4 ركعات، لا تصلي النافلة، صلي الفريضة. هذا يفيدك في حياتك في كل شيء. إذا أخطأت في الصلاة لا تعيدها من جديد، تسجد السهو وهكذا. ما وجدت الماء تيمم. النبي يقول سددوا وقاربوا. سددوا أي أصب الهدف، فإذا لم تصب الهدف قارب حول الهدف، ارمي حول الهدف، سددوا وقاربوا. فإذا كنت لا تستطيع إلا أن تصلي الفريضة والبعدية، صلي الفريضة والبعدية واتق الله عز وجل ما استطعت. أخوان يسألان عن قراءة الكهف يوم الجمعة وليلتها. الحديث عندي صحيح وأقلد شيخنا الألباني فيه، ولم أعمل دراسة خاصة فيه، وبلغني كلام بعض المشتغلين بعلم الحديث من تلاميذ الشيخ رحمه الله ممن ينكر صحة زيادة الجمعة، والأمر عندي يحتاج لدراسة. أستصحب الصحة حتى يثبت لي خلاف ذلك. هل من يبقى في مكة أسبوع لأداء العمرة هل يصلي الرواتب؟ يتطوع ما شاء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا صلى بالبيت أو طاف في أي ساعة ما شاء من ليل أو نهار. في مكة المكرمة لا يوجد وقت كراهة، لا لطواف ولا لتطوع ولا لصلاة. تطوع ما شئت، طف ما شئت. يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا صلى بالبيت أو طاف في أي ساعة ما شاء من ليل أو نهار. لا تصلي الرواتب، المسافر لا يصلي الرواتب، لكن المسافر في تلك الديار يطمع بالأجور، يطمع بالثواب، كثرة الحسنات، رضا رب البريات، فيجمع قلبه ويقوي همته على شدة الإقبال على الطاعة. أيهما الأفضل، أن يكثر من التطوع أم يكثر من الطواف؟ المقيم في مكة الأفضل أن يكثر من التطوع، والوافد إلى مكة الأفضل أن يكثر من الطواف، يطوف ويقدم الطواف على التطوع، وبعد كل طواف بعد كل أسبوع ركعتان، كل 7 أشواط ركعتان. أكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله في درسنا القادم. وأنبه إخواني أعتذر عن درس السبت هذا، وتبدأ دروسي المعتادة يوم الثلاثاء القادم. الثلاثاء سأبدأ بدرس التفسير اليومي بعد الفجر، ودرس صحيح البخاري في مسجد التقوى في مرج الحمام. والسبت ليس هذا، الذي بعده نعود لدرس السؤال والجواب. أما السبت هذا فأعتذر عنه، ودروسنا درس الخميس إن شاء الله قادم، درس الخميس قائم لن ننقطع عنه. ودرس الثلاثاء تبدأ دروس التفسير يوم الثلاثاء، فالسبت لا يوجد درس هنا، وإنما الذي بعده يوجد درس. يوم الخميس يوم الجمعة لا يوجد درس في مسجد التقوى في مسجدنا مسجد الرحمة. دروس التفسير تبدأ يوم الثلاثاء، ودرس صحيح البخاري يبدأ أيضا يوم الثلاثاء، درس التفسير بعد الفجر، ودرس صحيح البخاري بين المغرب والعشاء. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص والسداد والرشاد، وصلى الله على نبينا محمد.